بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الدرس السابع من التعليق الميسر على كتاب الأصول الثلاثة بشرح العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ضمن البرنامج العلمي في مجموعة التواصي بطالب العلم. وقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله: أعظم ما نهى عنه الشرك. قال الشارح قوله رحمه الله: أعظم ما نهى الله عنه الشرك، هذه فائدة عظيمة، لأن بعض الناس يعتقدون أن هناك أشياء هي أعظم الجرائم وأعظم ما نهى الله عنه، فيقول الربا هو أعظم المحرمات، الزنا هو أعظم المحرمات، ولذلك يركزون على النهي عن الربا وعن الزنا وعن فساد الأخلاق، ولكن لا يهتمون بأمر الشرك ولا يحذرون منه، وهم يرون الناس واقعين فيه. هذا من الجهل العظيم بشريعة الله عز وجل. فأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، فهو أعظم من الربا، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من السرقة، وأعظم من أكل أموال الناس بالباطل، وأعظم من القمار والميسر، هو أعظم المحرمات. والدليل قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الآخر الآيات. وهذه الآيات تسمى بالوصايا العشر. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وصاكم به لعلكم تتقون. هذه المحرمات بدأها الله بقوله ألا تشركوا به شيئا، فدل على أن الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه. وفي سورة الإسراء قال الله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بدأ بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك، فقال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، فدل على أنه أعظم ما نهى الله عنه. هذا يدل على قول الشيخ: أعظم ما نهى الله عنه الشرك. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأنزل الله تصديق ذلك في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فبدأ بالشرك في قوله: أن تجعل لله ندا، أي شريكا وهو خلقك. وقال: هو أعظم الذنوب، لأنه سئل أي الذنب أعظم، فبدأ بالشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحديث، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بدأ بالشرك فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، ولذلك فإن المشرك لا يدخل الجنة أبدا. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل ذلك على تحريم الجنة على المشرك وأن الله لا يغفر له. ودل هذا على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الذنوب ما عدا الشرك قابلة للمغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالزنا والسرقة وشرب الخمر والربا كله داخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. أما الشرك فإنه لا يغفر، حكم الله أنه لا يغفره، وكذا العاصي، وإن كان عنده كبائر دون الشرك فإنه لا تحرم عليه الجنة، مأواه إلى الجنة، إما أن يغفر الله له من أول وهلة ويدخله الجنة، وإما أن يخرج من النار بعد تعذيبه ويدخل الجنة. المؤمن مهما كان منه من الفسق والمعاصي التي دون الشرك فإنه لا يقنط من رحمة الله ولا يحرم من الجنة، وهو داخل تحت المغفرة بمشيئة الله تعالى. نعم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة في عصاة المسلمين، أن أهل المعاصي وأهل الكبائر وأهل الذنوب ما دون الشرك داخلون تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإن عذبوا ودخلوا النار مآلهم في الآخر في النهاية إلى الجنة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة في عصاة المسلمين. أما الخوارج فقالوا أن عصاة المسلمين كفار في الدنيا وخالدون مخلدون في النار في الآخرة، هذا قول الخوارج. والمعتزلة قالوا عصاة المسلمين ليسوا بمسلمين وليسوا بكفار في الدنيا، قالوا عنهم أنهم ليسوا، المعتزلة قالوا عن عصاة المسلمين حكمهم عندهم في الدنيا ليسوا بمسلمين وليسوا بكفار، أي حالهم في الدنيا هذا حكمهم عليهم في الدنيا. أما في الآخرة قالوا هم في النار خالدون مخلدون فيها. فهؤلاء المعتزلة اختلفوا مع الخوارج في الحكم في الدنيا، في الحكم على عصاة المسلمين في الدنيا، اختلفوا معهم في الحكم الدنيوي، في الحكم في الدنيا على عصاة المسلمين. الخوارج قالوا كفار قولا واحدا، المعتزلة قالوا عن عصاة المسلمين في الدنيا بالمنزلة بين المنزلتين، أي ليسوا أن عصاة المسلمين ليسوا بمسلمين وليسوا بكفار، منزلة بين المنزلتين. وهما أي الخوارج والمعتزلة هؤلاء الفرق الضالة اتفقوا في المآل، قالوا أن عصاة المسلمين في الآخرة أي في مآلهم في النار خالدون مخلدون فيها، فاتفقوا في المآل واختلفوا في الحكم الدنيوي على عصاة المسلمين، وهذا ضلال وهذا ضلال. أما أهل السنة قالوا أن عصاة المسلمين هم عصاة، يسموا عصاة، مسلم عاصي، مسلم عاصي في الدنيا، وفي الآخرة مآله إلى الله عز وجل، مآله في الآخرة إلى الله عز وجل تحت مغفرة الله، تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإن عذب ودخل النار فمآله في النهاية بعد تعذيبه أن يدخل الجنة برحمة الله عز وجل. أما المشرك قال الشارح، أما المشرك فإنه محروم من ذلك كله والعياذ بالله، فدل على أن الشرك هو أغلب الذنوب. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال سبحانه ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، كل هذا يدل على أن الشرك أعظم الذنوب. وإذا كان الشرك أعظم الذنوب فإنه يجب على العلماء والمتعلمين النهي عنه والتحذير منه، وألا يسكتوا عن التحذير من الشرك، وأن يجب جهاد المشركين مع القدرة كما جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أول واجب على الناس أن يبينوا للناس التوحيد، وببيان التوحيد يتبين الشرك بفضل الله عز وجل، يبينوا للناس ويدعوهم إلى التوحيد ويحذروهم من الشرك. يبقى أول شيء في دعوة الناس أن ندعوهم إلى التوحيد ونحثهم على التوحيد ونعلمهم التوحيد ونحذرهم الشرك، نحذرهم وننبههم على الشرك وخطره وعلى أنواعه وما يؤدي ما يقول إليه حال المشرك إذا أشرك نعوذ بالله من ذلك. هذه أول شيء على الناس، على كل مسلم أن يتعلم التوحيد، هذا واجب على كل مسلم صغير أو كبير أن يتعلم التوحيد، وينبغي على كل من استطاع أن يدعو الناس ويعلمهم. وأول دعوة الناس أن ندعوهم إلى التوحيد، نبين لهم التوحيد وفضله ونعلمهم ذلك، ونبين لهم الشرك وخطره ويعني أنواع الشرك ونحو ذلك. قال الشارح كما قال تعالى، قال الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فيجب التحذير من الشرك وبينه للناس حتى يجتنبوه، هذا الذي يجب. أما أن يسكت عن الشرك أما أن يسكت عن الشرك ويترك الناس يهيمون في عبادة غير الله وهم يدعون الإسلام ولا أحد ينهى ولا أحد يحذر، فالأمر خطير جدا. هناك ناس يتجهون إلى النهي عن الربا والزنا وفساد الأخلاق، هذه أمور محرمة وفيها فساد لكن الشرك أعظم، فلماذا لا يهتم بالنهي عن الشرك والتحذير من الشرك وبيان ما يقع فيه كثير من الناس في الشرك الأكبر وهم يدعون الإسلام؟ لماذا هذا التساهل في أمر الشرك والتغافل عنه وترك الناس يقعون فيه والعلماء موجودون يعيشون مع هؤلاء ويسكتون عنهم؟ الجواب أن يتجه أولا إلى النهي عن هذا الخطر العظيم الذي فتك بالأمة فتكا ذريعا، كل ذنب دونه فهو أهون منه، والواجب أن يبدأ بالأهم فالأهم. نعم، هذا كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في أهمية تعليقا على كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أن أعظم ما نهي عنه الشرك. قال المصنف: وأعظم ما نهي عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشارح معلقا: هذا تعريف الشرك، هو دعوة غيره معه، هو دعوة غيره معه، بمعنى أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، من ملك من الملائكة أو نبي أو نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين أو بنية من البنيات أو غير ذلك من كل المخلوقات. فمن صرف شيء من العبادة لغير الله فهذا هو أعظم ما نهى الله عنه، وهذا هو الشرك. فعرفوا تفسير التوحيد، تفسير الشرك، لأن هناك من الناس من يفسر التوحيد بغير تفسيره ومن يفسر الشرك بغير تفسيره. وقد مر وذكرنا أنواع التفسيرات التي يفسرها أهل الضلال وأهل الانحراف للتوحيد، وبينا التفسير الصحيح لأهل السنة والجماعة أن التوحيد هو تفسيره ومعناه عند أهل السنة والجماعة لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وهو إفراد الله بالعبادة. من الناس من يقولون إن الشرك هو الشرك في الحاكمية، وهذا كلام الحركيين والحزبيين، وهذه بدعة، كما ذكر ذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن هناك أناس ابتدعوا واخترعوا توحيدا رابعا وسموه توحيد الحاكمية، وقال هذه بدعة وهذا ابتدعوه لكي ينابذوا الحكام ويقعوا في ويخالفوا الحكام ونحو ذلك ويتكلمون في حكامهم. ذكر ذلك في مقدمته في شرح القواعد المفردة. قال الشيخ صالح: وهذا ظهر الآن مع الأسف، الحكم غير منزل الله نوع من أنواع الشرك يسمى شرك الطاعة. لا شك أن طاعة المخلوق في تحريم ما حرم الله أو تحريم ما حل الله هذا نوع من الشرك، لكن هناك ما هو أعظم منه هو عبادة غير الله بالذبح والنذر والطواف والاستغاثة. فالواجب أن يحذر من الشرك كله، لا يؤخذ منه ويترك، لا يأخذ منه ويترك ما هو أعظم وأخطر منه، أعظم ويترك ما هو أعظم وأخطر منه. فلا يفكر الشرك بأنه شرك الحكمة فقط أو الشرك السياسي، ويقولون الشرك بالقبور هذا شرك فاسد أي هين، هذه جرأة على الله عز وجل. الشرك أعظم ما نهى الله عنه وهو دعوة غيره معه، هذا هو الشرك. ومنهم من يقول الشرك هو محبة الدنيا ومحبة المال، المال جعله الله محبوبا حبا طبيعيا، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير شديد أي المال لا شديد. قل إن كان وإنه لحب الخير أي المال لا شديد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم، قال أحب إليكم ما أنكر عليهم أنهم يحبونه، لكن أنكر عليهم أنهم يقدمون محبته على محبة الله. محبة المال ليست شركا، لأن هذه محبة طبيعية، الناس يحتاجون إلى المال ويحبونه. محبة المال ليست شركا لأنه من محبة المنافع التي ينتفع بها الإنسان، لكن هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات إما أنهم جهال لم يتعلموا التوحيد والشرك، وإما أنهم معرضون يريدون صرف الناس عن هذه الحقائق إلى أشياء هم يريدونها ومآرب يريدونها، والله أعلم بالمقاصد. المهم أن هذا ليس هو الشرك. الشرك هو دعوة غير الله معه، أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعانة والالتجاء والخوف والرجاء وغير ذلك. هذا هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب، دعوة غيره معه سبحانه وتعالى. لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال سبحانه: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فدعاء غير الله هو الشرك الذي حرمه الله ورسوله هو الشرك الذي حرمه الله ورسوله. أما هذه الجزئيات التي يجعلونها هي الشرك فليس كذلك، لكن يقال إن بعضها جزء من الشرك، وإن هناك ما هو أخطر منه وأهم منه، لأن الشرك يتفاوت بعضه أشد من بعض والعياذ بالله. قال: وقوله والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قلنا إن الدليل على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم ذكر بقية الحقوق، فكونه بدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك، هذا دليل على أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به، لأنه قال: واعبدوا الله، وأتبعه بقوله: ولا تشركوا به شيئا. فهذا نهي، فبدأ بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدل على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، لأن الله بدأ بذلك. ولا يبدأ سبحانه إلا بالأهم فالأهم. هذا وجه الدلالة من الآية. قال المصنف: فإذا قيل قال المصنف رحمه الله فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي تجب معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الشارح قوله الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. هذه سميت بالأصول لأنها يبنى عليها غيرها من أمر الدين، فلذلك سميت أصولا لأنها يبنى عليها أمر الدين، وكل الدين يدور على هذه الأصول الثلاثة. قول معرفة العبد ربه، ربه منصوب لأنه مفعول لمعرفة، لأن المصدر معرفة أضيف إلى اسم فاعل العبد، والمصدر إذا أضيف يعمل عمل فعله عند النحويين، فالمصدر هنا أضيف فيعمل عمل فعل. قوله ودينه ونبيه معطوف عليه أي على المنصوب، هذه أصول الدين إجمالا، وتأتي تفصيلها في كلام الشيخ رحمه الله إن شاء الله. لماذا خص هذه الأصول الثلاثة؟ لأنها هي الأساسات لدين الإسلام، ولأنها هي المسائل التي يسأل عنها العبد حين يوضع في قبره. لأن العبد إذا وضع في قبره وسوي عليه التراب وانصرف عنه الناس راجعين إلى أهلهم، جاءه ملكان في القبر فتعاد روحه في جسده ويحيى حياة برزخية ليست حياة مثل حياة الدنيا، حياة الله أعلم بها، فيجلسان في قبره فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. فيقال له كيف عرفت؟ فيقول قرأت كتاب الله فدريت وعرفت. فينادي مناد أن صدق عبدي ففرش له من الجنة وافتح له بابا من الجنة ويوسع له في قبره مد البصر، فيأتيه من ريح الجنة وروحها فينظر إلى مسكنه في الجنة فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، نسأل الله لنا ولكم ذلك. وأما المرتاب الذي عاش على ديبة والشك فعدم يقيم، وإن كان يدعي الإسلام إذا كان عنده شكوك وعنده ريب في دين الله كالمنافق فإنه يتلجلج. فإذا قالوا له من ربك يقول لا أدري، وإذا قالوا ما دينك يقول لا أدري، وإذا قيل من نبيك يقول لا أدري، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني أنه في الدنيا يقول ما يقوله الناس من غير إيمان والعياذ بالله. هذا المنافق الذي أظهر الإسلام ولا يعتقد في قلبه، وإنما أظهره من أجل مصالحه الدنيوية، فيقول في الدنيا ربي الله وهو غير مؤمن به بها، وهو غير مؤمن بها، قلبه منكر والعياذ بالله. يقول دين الإسلام وهو لا يؤمن بالإسلام، قلبه منكر. يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يؤمن برسالة محمد في قلبه صلى الله عليه وسلم، إنما يقول بلسانه فقط. هذا هو المنافق، ويقال له لا دريت ولا تليت، فيضرب بمزبة من حديد يصيح منها صيحة لو سمعها الثقلان لصعقوا، اسمع كل شيء إلا الإنسان لو سمعه لصعق، أي لمات من الهول، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضباعه، ويفتح له باب من النار فيأتيه من سمومها وحرها، فيقول يا رب لا تقيم الساعة، هذه عيشته وحالته في القبر والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. لأنه ما أجاب بالجواب السديد، ولذلك ينادي منادٍ أن كذب عبدي ففرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار والعياذ بالله. فذكرت هذه المسائل بهذه الأهمية، يجب علينا أن نتعلمها وأن نعتقدها، ولا يكتفي التعلم فقط، بل نتعلمها ونعتقدها ونؤمن بها ونعمل بها ما دمنا على قيد الحياة، لعل الله عز وجل أن يثبتنا عند السؤال في القبر، نسأل الله ذلك. نعلمها ونتعلمها ونعتقدها ونؤمن بها ونعمل بها ونعلمها للناس وندعو إليها، هذا هو الواجب علينا. يقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه الأصول الثلاثة لها أهمية عظيمة، ولهذا ركز عليها الشيخ في هذه الرسالة ووضحها من أجل أن ندرسها ونتمعن فيها ونعتقدها ونعمل بها، لعل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله لنا ولكم الثبات في الدنيا وفي الآخرة. قال المصنف فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. قال الشارح لما بين الشيخ رحمه الله الأصول الثلاثة مجملة أراد أن يبينها مفصلة واحدا واحدا بأدلتها من الكتاب والسنة ومن آيات الله في الكون ومن الأدلة العقلية، وهكذا ينبغي، يجب أن تبنى العقائد على أدلة الكتاب والسنة وعلى النظر في آيات الله الكونية من أجل أن ترسخ وتثبت في القلب وتزول جميع الشبه. وما العقائد المبنية على الشبهات وعلى الشكوك وعلى أقوال الناس والتقليد الأعمى فإنها عقائد زائلة لا تثبت، هي عرضة نقد وعرضة للإبطال. فلا تثبت العقيدة ولا سير الأحكام الشرعية إلا بأدلة الكتاب والسنة والأدلة العقلية المسلمة ولهذا أكثر الشيخ رحمه الله من سياق الأدلة على هذه الأصول الثلاثة، فلا يمر أصل منها إلا وقد دعمه بالأدلة والبراهين اليقينية التي تضرب الشكوك والأهواء وترسخ العقيدة في القلوب. قوله رحمه الله: فإذا قيل لك أي سئلت من ربك، وهذا سؤال وارد ستسأل عنه في الدنيا وفي الآخرة، فلابد أن تعرف ربك عز وجل وأن تجيب بجواب صحيح مبني على اليقين والبرهان. فقل ربي الله، هذا هو الجواب الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، هذا استدلال عقلي. فالرب عز وجل وعلا هو الذي يربي جميع عباده بنعمه ويغذيهم برزقه، يخلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. سبحانه وتعالى يخلق من خلق من العدم ويخلق من العدم سبحانه وتعالى، بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، في بطون أمهاتهم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ويوصل إليهم الرزق حتى في بطون أمهاتهم، ولذلك ينمو جسم الجنين في بطن أمه ويكبر لأنه يصل إليه الرزق من الله عز وجل، ويصل إليه الغذاء، ثم تنفخ فيه الروح فيتحرك ويحيا بإذن الله. هذه تربية في البطن، ثم إذا خرج فإن الله سبحانه يربيه بنعمه بالصحة والعافية، ويضر عليه لبن أمه فيتغذى إلى أن يأكل الطعام ويستغني عن الحليب، ثم ينمو شيئا فشيئا عقله وسمعه وبصره، ينمو شيئا فشيئا حتى يبلغ الحلم، ثم ينمو حتى يبلغ أشده ويبلغ 40 سنة ويكون في غاية القوة. فمن الذي يغذيه من يوم أن خلقه في بطن أمه إلى أن يموت سبحانه وتعالى؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم أفلا تبصرون. من الذي يغذيه؟ من الذي يصور له هذا الطعام وهذا الشراب في جسمه فيصل إلى كل خلية وعضلة وإلى كل مكان في جسمه؟ من الذي يشهي إليه الطعام والشراب؟ من الذي يصرفه ويخرج منه ضرره؟ من الذي يفعل هذا ويربي هذا الإنسان؟ أليس هو الله عز وجل؟ بلى، هذا هو الرب عز وجل الذي يربي، هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. كل ما على وجه الأرض من العوالم الآدمية والحيوانية وعالم البر والبحر، من أكبر مخلوق إلى أصغر مخلوق في البر والبحر، كلها تتغذى بنعمه ورزقه. قال تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وقال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هذا هو الرب سبحانه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. أما غير الله جل وعلا فلا يملك من ذلك شيئا، لا الأصنام ولا غيرها، لا أحد يملك من الرزق شيئا، وإنما هو مرزوق مخلوق مثلك. قال المصنف: هو معبودي ليس لي معبود سواه. قال الشارح: قوله هو معبودي الرب الذي هو هذا شأنه، هو الذي يستحق العبادة مني ومن غيري. ثم أيضا نبه الشيخ رحمه الله أنه لا يكفي الإقرار بالربوبية، لا يكفي أن تقول ربي الذي رباني بنعمه، هذا لا يكفي، لابد أن تعترف له بالعبودية وأن تخلص له بالعبادة. وهذا هو الفرق ما بين الموحد والمشرك. فالموحد يقر بربوبية الله عز وجل وبعبوديته وحده لا شريك له، والمشرك يقر بربوبية الله ولكنه مشرك في عبادته، يشرك معه غيره في عبادته، يشرك معه من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك شيئا. هذا هو الفرق ما بين الموحد والمشرك. الموحد يقول ربي الله هو معبودي وليس لي معبود سوى، نعم يقر بتوحيد الربوبية ويتبعه على فورا بتوحيد الألوهية، يجتمعان يقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أما المشرك يقر بتوحيد الربوبية ولا يقر بتوحيد الألوهية. أما المشرك فيقول ربي الله لكن العبادة عنده ليست خاصة بالله، فيعبد مع الله الأشجار والأحجار والأولياء والصالحين والقبور، ولذلك صار مشركا ولم ينفعه الإقرار بالربوبية ولم يدخله في الإسلام. نعم، ومر ذلك. قوله هو معبودي أي الإله الذي أعبده، وقوله ليس لي معبود سواه، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الصالحين ولا من الأشجار والأحجار ولا من أي شيء، ليس لي معبود سواه سبحانه وتعالى. هذا تقرير التوحيد بالدليل، وهذا دليل عقلي. ثم ذكر الدليل النقلي من القرآن، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هذه الآية هي أول القرآن في المصحف، ليس قبلها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آخر كلام من أهل الجنة. قال تعالى: وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. والله جل وعلا فتح بها الخلق. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وختم بها الخلق. قال تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فتح بها الخلق، ختم بها فهي كلمة عظيمة. فقوله تعالى الحمد الثناء على المحمود مع محبتي وإجلاله، وألف الحمد للاستغراق أي جميع المحامد لله ملكا واستحقاقا، فهو المستحق للحمد المطلق. وأما غيره فيحمل على قدر ما يفعل من الجميل ومن الخير. وأما الحمد المطلق الكامل فهو لله عز وجل، لأن النعم كلها منه. وحتى المخلوق إذا أدى إليك شيئا من الإحسان فإنه من الله عز وجل، هو الذي سخر لك هذا المخلوق وهو الذي مكنه من أن يحسن إليك، فالحمد يرجع إلى الله عز وجل. نعم، وهنا الحمد هو الثناء على المحمود مع التعظيم. وهناك فارق بين الحمد والمدح. الحمد يكون ثناء مع التعظيم، أما المدح فثناء فقط، قد يكون ثناء مع كراهة القلب وليس مع التعظيم. فهناك فرق بين الحمد والمدح. الحمد الثناء مع التعظيم، والمدح ثناء وقد يأتي معه التعظيم وقد يفتقر إلى التعظيم. تمدح فلان وأنت تكرهه، فهذا هو المدح. أما الحمد فلا يكون إلا مع التعظيم. قال الشارح وقوله لله جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، أي الحمد كائن أو مستقر لله عز وجل. والله معناه للألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهذا الاسم لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. لا أحد تسمى بالله، حتى فرعون ما قال أنا الله، لكن قال أنا ربكم. هذا الاسم خاص بالله، لا أحد يتسمى به أبدا، ولا أحد يجرؤ أن يقول أنا الله. رب نعت الاسم الجلالة، وهو مجرور وهو مضاف، العالمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. فواضح أن الحمد كله والثناء كله لرب العالمين، وعالم الملائكة وعالم الجمادات والطيور وعالم السباع وعالم الحيوانات وعالم الحشرات والذر، عوالم في البر والبحر لا يعلمها إلا الله ولا يحصيها إلا الله، كلها الله رباها سبحانه وتعالى رب العالمين. وهذا لا يطلق إلا على الله سبحانه عز وجل. لا يمكن لأحد أن يقول له أن يقال لا يمكن لأحد أن يقال له رب العالمين، فإذا قيل الرب هذا لا يطلق إلا على الله، على الله جل وعلا، ولا ينطلق إلا إليه. وأما المخلوق فيقيد، فيقال رب الدار رب البهيمة أي مالكها وصاحبها. نقف إلى هنا إلى هذا الحد. أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.